بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة طلاب العلم، خرج شفي الأصبحي رحمه الله تعالى من بلاده مصر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للعلم، كما خرجتم من دياركم إلى هذه الدورة العلمية المكثفة المباركة إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن وفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. خرج شفي رحمه الله إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو هريرة رضي الله عنه. فلما انصرف الناس ذهب شفي رحمه الله إلى أبي هريرة حتى خلى به، فقال له: أسألك بحقي وبحق كذا، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو هريرة: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه، نشغ يعني شهق خوفا، قال: ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكثنا قليلا ثم أفاق، فقال: لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة شديدة ثم أفاق، فمسح وجهه، فقال: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا وهو في هذا المسجد. قال: ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه للمرة الثالثة، قال: فأسندته علي طويلا ثم أفاق، فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله تعالى له: كذبت تقول له الملائكة كذبت، ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال قارئ وقد قيل. وهكذا يؤتى بصاحب المال يقول الله تعالى له ألم أوسع عليك، فيقول بلى يا رب، فيقول فماذا عملت فيما آتيتك، فيقول كنت أصل الرحم وأتصدق، فيقول الله تعالى كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله تعالى له في ماذا قتلت، فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت، فيقول الله تعالى له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. ثم ذهب شفي رحمه الله تعالى بعد أن رحل إلى المدينة، رحل إلى الشام، فدخل على معاوية رضي الله عنه فحدثه بهذا الحديث عن أبي هريرة، فقال معاوية رضي الله عنه قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس. ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا قد جاء، وقال قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. فأيها الإخوة، لا خلاص لنا إلا بالإخلاص، ولا نجاة لنا إلا بالإخلاص. الإخلاص أيها الإخوة هو حقيقة هذا الدين وروحه وكماله. الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص يحتاج إليه كل واحد منا مهما بلغ في طلب العلم، مهما بلغ في الدعوة إلى الله. إذا كان الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أمر من الله تعالى لأعرف الخلق بالله وأعبد الخلق لله وأخلص الخلق لله، مع ذلك الله تعالى يقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله. حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها إخلاص، يفتتح سنة الفجر فيقرأ بسورتي الإخلاص الكافرون قل هو الله أحد، هذه الصلاة حقيقتها الإخلاص لله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، هذا هو الإخلاص، من محبته لله، تعظيمه لله، لا يفتر لسانه من ذكر الله، فخلصت أوقاته لله، حتى إذا عامل الناس يعاملهم لله، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، تعامل مع الناس لوجه الله إخلاصا لله، حتى إذا اضطجع على فراشه قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، قال رغبة ورهبة إليك، دعاء كله إخلاص، وهكذا حياته صلى الله عليه وسلم. الإخلاص الإخوة هو الغاية التي خلقنا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حقيقة العبادة بإخلاصها لله جل وعلا. هذا القرآن الكريم مقصوده ونظامه في كل سوره الإخلاص وتحقيق التوحيد لله جل وعلا. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لماذا؟ قال ألا تعبدوا إلا الله ولا تطمئن القلوب إلا بالإخلاص لله وذكر الله. إذا أخلصت هذه القلوب لله وأصبح الله تعالى هو همنا، وأصبحنا على ذكر دائم لربنا جل وعلا وسعي دؤوب لما يحبه ويرضاه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ما قال تطمئن القلوب بذكر الله، قال بذكر الله. وتعرفون أن تقديم الجار والمجرور هنا يفيد الحصر، كأنه يقول لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله. فلا سعادة للإنسان في هذه الدنيا إلا إذا حقق الإخلاص لله وصفاء العبودية لله، لا سيما طالب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، هذا الذي تعبد قلبه للدنيا. وهكذا ليحذر طالب العلم من أن يتعبد قلبه لغير الله، يتعبد قلبه للدنيا لما في أيدي الناس يريد أموالهم، أن يتعبد قلبه للشهرة وثناء الناس، وأن يشار إليك بالبنان وأن يقال فلان القارئ، فلان الحافظ، فلان العالم. تعيس عبد الدينار، يعيش حياة التعاسة والشقاء. وطالب العلم يحتاج إلى أن يعتصم بالله حتى يوفق للإخلاص، والشيطان حريص أن يغوي الناس وأن يبعدهم عن الإخلاص، لا سيما إذا رأى منك إقبالا على الله وإقبالا على ما يحبه الله من العلم النافع والعمل الصالح، وأنك تقوم مقام الأنبياء في تجديد دين الله وبثه في الناس. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قراءة المخلصين، إذا أخلصت لله أخلصك الله لنفسه وحفظك من كيد عدوه. تأمل ما الذي نجى نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام من كيد امرأة العزيز، قد راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، واجتمعت دواعي المعصية عليه. قال الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أو المخلصين على القراءتين. لما أخلص لله وأخلص حبه لله وقلبه لله، جاء داعي المعصية ليدخل في قلبه فما وجد مكانا، فانقلب خاسئا وهو حسير. إنه من عبادنا المخلصين، المخلصين. تريد أن يحفظك الله وأنت في طريقك في الدعوة إلى الله، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هؤلاء أصحاب الكهف الذين قاموا بالدعوة إلى التوحيد حفظهم الله تعالى في هذا الكهف، بسبب أنهم حفظوا دين الله وأخلصوا دينهم لله، بل وجدوا سعادتهم وراحتهم وأنسهم بالله في هذا الكهف الخشن الموحش الضيق. هكذا لن تجد سعادتك يا طالب العلم إلا مع الله. وقصة ذلك الغار أعجب وأعجب، لما وقف المشركون عند الغار خاف أبو بكر الصديق رضي الله عنه على نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا. فقال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. إذا كنت مع الله فمما تخاف ومما تحزن؟ هذه أعظم عدة لطالب العلم، للداعي إلى الله، أن يكون عنده زاد عظيم من معية الله، من اليقين بالله، من الإخلاص لله جل وعلا. بالإخلاص يثبتك الله تعالى حتى الممات. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ هذه كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ثم قال بعدها: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني من ثبت كلمة الإخلاص في قلبه حتى ظهرت على أعماله الصالحة التي ترتفع إلى السماء، فرعها في السماء، وظهر جمالها وظهرت بركتها وظهرت ثمارها على أخلاقك، على أقوالك، على سمتك، هنا يثبتك الله تعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأهل الإخلاص والتوحيد يمكنهم الله تعالى ويرفعهم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم، يبتلى المسلم، ولكن العاقبة للمتقين. من كمال إخلاصك أنك لا يكون في قلبك أنه لا بد أن ترى التمكين بعينك. كم من الصحابة قتلوا وماتوا قبل فتح مكة، لكن أجرهم محفوظ عند الله. وبالإخلاص يبارك الله تعالى لنا في أعمالنا، بالإخلاص يعظم العمل. تأمل في حديث صاحب البطاقة كيف أنه يأتي يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينشر له 99 سجلا من السيئات، كل سجل كمد البصر. يقال له: هل ظلمك الله تعالى؟ يقول له: هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ هل لك عذر؟ هل لك حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إنك لا تظلم، وإن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. توضع السجلات في كفة وكلمة الإخلاص في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وهكذا النية الصالحة العظيمة في قلبك هي سر توفيقك في طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. يعني إنما الأعمال، صلاحها، فسادها، قبولها، مضاعفة أجورها، بركتها، أثرها، قل ما شئت في تقدير الكلام، إنما الأعمال بالنيات. ولهذا قال ابن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تكبره النية، رب عمل كبير تصغره النية. وقال يحيى ابن أبي كثير: تعلم النية فإنها أبلغ من العمل. العمل أساسه بالنية. يقول زبيد اليامي رحمه الله: إني أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وقال: انوي في كل شيء الخير حتى خروجك إلى الكناسة، يعني حتى لقضاء الحاجة. اخطر في بالك، تذكر نعم الله عليك أن أخرج من بطنك الأذى، هذه نعمة ما بعدها نعمة. فتكون نيتك أن تجدد ذكر النعم، ولهذا إذا خرجت من الخلاء تقول غفرانك، تعترف بتقصيرك في شكر نعمة الله عليك. فكيف إذا كان الأمر يتعلق بعبادة هي من أعظم العبادات عند الله لمن أراد بها وجه الله بهذا العلم الذي جئتم لأجله؟ قال بعض السلف: لا أعلم شيئا أفضل من طلب العلم إذا أريد به وجه الله، يعني من نوافل العبادات. العلم الإخوة هو أقرب طريق إلى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والله تعالى ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تعالى أن يزيده من شيء في كتاب الله إلا أن يزيده من العلم، وقل رب زدني علما. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا ميراث الأنبياء. فلا أعظم من أن تخلص في هذه القربة العظيمة. والإخلاص في العلم يفتح الله تعالى به أبواب العلم. الذي يخلص في العلم يزيده الله تعالى فهما وعلما على علمه. قال بعض السلف: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، يعني العلم موقوف على العمل به وإلا ما ينفعك علمك، والعمل موقوف على الإخلاص. قال: والإخلاص يورث الفهم. والإخلاص يورث الفهم، لأن بالإخلاص تحقق حقيقة العلم، تحقق خشية الله وتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرق به بين الحق والباطل. الإمام أحمد رحمه الله قيل له: من نسأل بعد موتك؟ قال: عبد الوهاب الوراق. فاستغربوا، ترك كبار أصحابه وقال: عبد الوهاب الوراق. فقال رحمه الله تعالى: إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. الإخلاص يسهل لطالب العلم العبادة، يحبب له العبادة. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم الليل حتى تتورم قدمه. ما الذي أقامه من فراشه وجعله يقوم الليل حتى تتورم قدمه؟ تقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا؟ قف عند كلمة عبد قبل أن تقول شكورا. أفلا أكون عبدا؟ يعني هذه لذة العبودية، عندما تخلو بربك، ما يراك أحد من الناس، في صلاتك تناجي ربك، تطيل القيام بين يديه، هذا ما يفعله إلا مخلص، لأنه لا يراك أحد في مثل هذا المقام. أفلا أكون عبدا شكورا؟ الإخلاص هو الذي يبارك، الإخلاص بسببه يبارك الله تعالى لك في دعوتك. وأنتم جزاكم الله تعالى خيرا، تقومون بالدعوة في بلادكم، تنشرون الإسلام والسنة والخير. إذا أردت أن يبارك الله تعالى لك في دعوتك وأن يكون كلامك مؤثرا، عليك قبل كل شيء بالإخلاص. الناس اليوم يهتمون بطريقة الإلقاء والأساليب والبلاغة. نعم جميل أن تحسن الحق وتزينه للناس حتى يقبلوه، ولكن قبل كل شيء الله الله بالإخلاص. يقول علي بن الفضيل بن عياض لأبيه: يا أبتي ما أحلى كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: يا بني وتدري لما حلي؟ قال: لأنهم أرادوا به الله تعالى. ويقول حمدون القصار: سئل ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ فقال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. نسأل الله السلام والعافية. ولذلك قيل: الكلمة إذا خرجت من القلب دخلت في القلب، والكلمة إذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان. الإخلاص، إذا أخلصت في طلب العلم والله ترتاح تطمئن. يقول مسعر بن كدام رحمه الله: من أراد الحديث للناس فليجتهد فإن بلاءهم شديد، ومن أراده لنفسه فقد اكتفى. قال شعبة رحمه الله: لو كان هذا حديثا كان ينبغي أن يكتب. يقول: من أراد الحديث للناس يريد أن يزين محاضرته للناس لابد أن يحضر جيدا ويجتهد، يقول، حتى يرضى عن الناس وحتى يثني علي الناس حتى يعجبهم كلامي، فلا بد أن أزين لهم الكلام وأجمع لهم ما يسمعونه لأول مرة وهكذا. ليس معنى هذا أنك لا تحضر لدرسك، ولكن نسأل الله تعالى أن يعيننا على الإخلاص. هل الواحد منا حقا عندما يجمع بعض القصص والآثار والأحاديث والآيات في موضوع، هل نيته في هذا أنه قد احترق قلبه على الناس يريد هدايتهم، وذلك يبذل ما يستطيع في جمع العلم النافع حتى يبذله للناس، أو أنه يريد أن يتزين بهذا العلم؟ والله قبل أن آتي للمحاضرة يعني جاء وقت العصر، قلت يلا بسم الله أنظر الآن الإخلاص في طلب العلم، وتكاسلت أن أبحث عن محاضرات ماضية قد ألقيتها، فقلت نجمع من يمين ومن يسار هكذا. فقلت في نفسي: الآن يا نفس أنت لماذا تجمعين هذا الكلام؟ ربما الواحد منا يترك بعض العبادات الفاضلة في أوقات فاضلة لأجل هذا الأمر، وربما يلتفت قلبه إلى الناس، لكن ما لنا إلا أن نجاهد أنفسنا. قلت: الآن هؤلاء طلاب علم، والله هذا الذي وقع في قلبي، قلت لو الآن هذه محاضرة لعامة الناس ذهبت هكذا بلا تحضير وبلا جمع، قلت الآن تذهب إلى هذا المسجد تحضر لماذا؟ ما يصلح، هذا من ضعف الإخلاص. لكن أحاول أن أجدد النية وأقول: هؤلاء طلاب علم لابد أن يسمعوا شيئا يعني ينفعهم. نسأل الله أن يعيننا على الإخلاص. يقول أبو حازم رحمه الله: لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله ما بينه وبين العباد، ولمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها. إنك إذا صانعت هذا الوجه، يعني ما تريد إلا وجه الله، مالت الوجوه كلها إليك، وإذا أفسدت ما بينك وبينه شنفتك الوجوه كلها. فإذا لا تتعب نفسك، والله عندما تجعل نيتك لله ما يهمك فلان ولا فلان، والله ترتاح، ترتاح في قلبك. أيضا الإخلاص الإخوة في طلب العلم وفي كل الأمور هو سبب المعونة من الله. يقول سالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله في كتابه لعمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز أرسل رسالة يطلب من سالم نصيحة عندما تولى الخلافة، ويطلب منه أن يبعث له بقضاء عمر رضي الله عنه في أحكامه ومسائله. جاء في ضمن نصيحته لعمر بن عبد العزيز يقول سالم بن عبد الله بن عمر قال وإنما العون من الله على قدر النية، وإنما العون من الله على قدر النية. قال فإذا تمت نية العبد تم عون الله له، ومن قصرت نيته قصر من الله العون له بقدر ذلك. أحيانا تفتش في نفسك تقول لماذا أجد تكاسلا في طلب العلم، في القراءة، في مراجعة القرآن الكريم، في تدوين العلم، لماذا لا أجد نشاطا، لماذا لا يشتعل قلبي همة في تحصيل العلم؟ راجع نيتك، المعونة تنزل من الله، نعم بقدر المؤنة كما جاء في بعض الآثار، وكذلك هنا تكون بقدر النية. تريد أن يعينك الله، أخلص نيتك لله. وذلك والله أحيانا عندما تجد في قلبك حرقة على أمر في الدعوة وتريد أن تجتهد في هذا الأمر في الدعوة إلى الله أو في تحصيل العلم أو في أن تتعلم ما ينفعك أو أن تصل إلى مراد الله تعالى من هذه المسألة الفقهية أو من هذا الحديث، هل هو صحيح أو ضعيف مثلا، ويكون في قلبك إخلاص لله، أني ما أريد أن يقال فلان الباحث فلان جمع أو فلان أو أني أتبع هذا الشيخ أو أقلد هذا، لا، تريد أن تعرف مراد الله، أن تتجرد لله، وهكذا تكون نيتك صافية وخالصة وعندك حرقة على العلم وتعظيم للعلم. انظر كيف يبعث الله تعالى في قلبك الصبر، تجدك تسهر الليالي ولا تشعر بالتعب، لماذا؟ لما قام في قلبك من الإخلاص وتعظيم هذه النعمة التي أنت فيها. فالإخلاص الإخوة أمره عظيم، والإخلاص مما يكشف لنا عن حقيقته قول الله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. انظر إلى اللبن الأبيض الصافي الخالص، هل الإخلاص في قلوبنا هكذا كاللبن الأبيض؟ لا تكدره شهوة ولا رياء ولا سمعة أم ماذا؟ الثوري رحمه الله تعالى يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ويقول سهل التستري رحمه الله ليس شيء على النفس أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. ما لك حظ بالإخلاص، لا تريد شيئا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يقول الشاطبي رحمه الله آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب التصدر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث خاف على أصحابه من ماذا؟ قال أخوف ما أخاف عليكم من الشرك الخفي. يقوم الرجل يزين صلاة لما يرى من نظر فلان. لماذا الإخوة؟ لأن طالب العلم عندما يبتعد عن معصية الله ويبتعد عن الدنيا يفطم نفسه عن شهوات الدنيا ويقهر نفسه بالعلم وبطاعة الله، النفس تبحث عن شهوة أخرى، شهوة خفية، فعندما يحصل له العلم والتظاهر بالعلم والمدح للعلم وثناء الناس تركن النفس لهذه الشهوة، فيأتي الشيطان من هذا الداعي في نفس الإنسان، لأن حب التصدر وأن يقال فلان وفلان هذه طبيعة في نفس كل إنسان، كل واحد منا يحب أن يكون الأول، يحب أن يتصدر، يحب أن يكون له الثناء الجميل بين الناس وأن يرفع ذكره بين الناس. فتركن النفس لهذه الشهوة فيقع في الرياء، يحبط الله عمله. ممكن الآن يكون لك مقاطع يتابعك الألوف من الناس، عندما تنظر إلى شيخ آخر والله الشيخ الآخر عنده آلاف مؤلفة من الملايين وأنا ما عندي هذا العدد، فإذا وقع في قلبك شيء من الكدر، وقع في صدرك شيء من الضيق، اعلم أنك غير مخلص. لو كنت مخلصا لأحببت لأخيك الخير كما تحب لنفسك، لو كنت مخلصا لأحببت لأخيك إذا فتح الله له في بلدك، جاء بعدك وأنت قديم في الدعوة وفتح الله له واجتمع حوله الناس وأصبح له مركز وأنت ما عندك ذلك الأمر، إذا وقع في قلبك شيء من الحزن اعلم أنه ليس في قلبك إخلاص. هذا الدين ما يمكن أن يقوم به شخص واحد، أتظن أنك أنت الذي تستحمل هذا الدين وتبلغه للناس كلهم؟ لا، فعليك أن تتعاون مع إخوانك، هذا التعاون، هذه الأخوة، هذه المحبة هي علامة الإخلاص. عندما تعذر أخاك طالب العلم خاصة في خلافات يسوغ فيها الخلاف، في خلافات هي وجهات نظر قريبة، هذه علامة الصدق في العلم وفي الدعوة، أنك تريد أن ينتشر هذا الدين، أن تنتشر عبودية الله تعالى في أرضه. يقول أيوب السختياني: ذكرت ولا أحب أن أذكر. يقول شعبة: ربما ذهبت مع أيوب لحاجة فلا يدعني أمشي معه ويخرج منها هنا وها هنا لكي لا يفطن له. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أريد أن أكون في شعب بمكة لا أعرف، قد بليت بالشهرة. وعندما بلغه ذات مرة مدح الناس قال: أخاف أن يكون استدراجا. وقال ذات مرة: أسأل الله لا يجعلنا مرائين أو لا أئمة الإسلام. والإخلاص الإخوة لا كما نظن أن الأمر يسير، خلاص من الآن يا شيخ أنا أصحح النية في طلب العلم وأقول في قلبي أنا أنوي أني أتعلم وأعلم وأنفع نفسي وأنفع بلدي وأنفع المسلمين. يقول الغزالي في إحياء علوم الدين، وإن كان كتاب فيه ما فيه كما تعرفون لكن كلامه دقيق هنا في الإخلاص، يقول: اعلم أن الجاهل يسمع ما ذكرت من تحسين النية وتكثيرها مع قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فيقول في نفسه عند تدريسه أو تجارته أو أكله: نويت أن أدرس لله أو آكل لله، ويظن ذلك نية وهيهات، فذلك حديث نفس وحديث لسان وفكر أو انتقال من خاطر إلى خاطر، والنية بمعزل من جميع ذلك. إذا ما هي النية؟ قال: وإنما النية انبعاث النفس وتوجهها وميلها إلى ما ظهر لها أن فيه غرضها أو أن فيه غرضها، إما عاجلا وإما آجلا. هذه حقيقة النية والإخلاص، عمل القلب وتوجه القلب لله. قال: والميل وهذا التوجه إذا لم يكن لا يمكن اختراعه واكتسابه بمجرد هذه الخواطر. قال هذا كقول الشبعان: نويت أن أشتهي الطعام وأميل إليه. أو قول الفارغ: نويت أن أعشق فلانا أو أحبه أو وأعظمه بقلبي، وذلك محال. بل لا طريق إلى اكتساب صرف القلب إلى الشيء إلا باكتساب أسبابه، وذلك مما قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه. وإنما تنبعث النفس إلى الفعل إجابة للغرض الباعث الموافق للنفس الملائم لها. إذا كان هذا الأمر هو الذي تحبه أنت وتشتاق إليه حقا، ستنبعث نفسك إليه وستتعلق به ويتوجه قلبك إليه. ولهذا أعظم سبب في الإخلاص محبة الله والشوق للقائه. محبة الله، إذا كان الله حقا هو أحب شيء إليك، إذا عرفت الله وأحببته ينبعث قلبك إلى الله تلقائيا، في علمك، في دعوتك، في كلماتك، في صلاتك، في تلاوتك، في ذكرك. ولهذا يقول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. الله أكبر، إلا وجهه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال: يريدون وجهه. شوف كيف ذكر أنفس مطلوب وأعلى مطلوب، وهو لذة النظر إلى وجه الله الكريم. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، هذا الذي يبعثك للإخلاص لله، أنك ما تريد إلا وجه الله. وهذا إنما يأتي إذا أحببت الله من كل قلبك. والمحبة لا تأتي إلا بمعرفة الله بأسمائه وصفاته وتذكر نعمه والإقبال على عبادته، فيتعلق قلبك محبة وتعظيما بالله جل وعلا. ولهذا تأمل كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل أو من عمل إذا عمل أحدكم عملا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قال: من أشرك معي، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ما أكمل الحديث، نسيته. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشاهد: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني الذي يجعلك تخلص ولا تشرك ولا ترائي أن تتفكر في غنى الله. غنى الله، يعني عندما تفكر في عظمة الله: وسع كرسيه السماوات والأرض، وما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقى بأرض فلا، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة. يعني ما هذه العظمة لله؟ كيف بعد ذلك يتوجه قلبك لغيره، مخلوق لا ينفعك ولا يضرك؟ عظمة الله، غنى الله، جمال الله، أن الله هو الذي يسمعك ويراك، أن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. إذن لماذا تتوجه إلى من لا يرحمك؟ وهكذا. ولهذا يقول بعض السلف: من أحب أن يعرف بشيء من الخير أو يذكر به فقد أشرك. قال: لأن من عبد الله على المحبة لا يحب أن يرى خدمته إلا محبوبه. وهكذا في صلتك بالله تعالى. وأيضا تفكر في حقيقة الناس عندما يتجه قلبك إلى الناس: الناس ما ينفعونك ولا يضرونك، والله ثناؤهم ومدحهم لا يقدم ولا يؤخر عند الله شيئا، لماذا تعمل لأجلهم ولهذا قال بعض السلف: من عرف الناس استراح، من عرف الناس أنهم ما ينفعون ولا ضرون يستريح من أن يتعلق قلبه بهم ويعمل لأجلهم. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: لو اجتهدت كل الجهد على أن ترضي الناس كلهم فلا سبيل إليه، فإذا كان كذلك فأخلص عملك لله. ومن أعظم العبادات التي ترسخ الإخلاص في القلوب الإخوة قيام الليل بعد المحافظة على الفرائض وإحسان الصلاة، قيام الليل. لماذا؟ لأن الإخوة هذه النية كما عرفنا لا يملكها الإنسان، كما عرفنا في كلام الغزالي، يعني هذا حديث نفس، لكن أن يتوجه قلبك إلى الله تلقائيا هذا يأتي إذا وطنت قلبك على القرب من الله، على مناجاة الله، على محبة الله والشوق للقائه، وهذا يكون في قيام الليل إخلاص عملي، لأنك إذا قمت الليل ما يراك أحد من الناس، فلا يفعل هذا إلا صاحب الإخلاص حقا. ولهذا تأمل كيف أن الله تعالى ربى نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم تربية عملية لحمل هذه الأمانة بقيام الليل. من أوائل ما نزل من القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ترتيل القرآن هذه علامة المحبة لله، لما تخلو ترتل القرآن ترتيلا، تخلو بالله، لا ألذ للمحب من أن يناجي محبوبه. لماذا هذا القيام وهذا الترتيل؟ قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا ما يمكن أن تتحمل هذه الأمانة، هذا العلم، هذا القرآن، هذه الدعوة إلا إذا هيأت قلبك بقيام الليل. لهذا تأمل، سنة كاملة كان القيام واجبا عليهم، ثم بعد ذلك نزلت خاتمة المزمل في تخفيف القيام وأنه مستحب. إن صح التعبير، نحن والله نحتاج إلى مثل هذه الدورة العملية، أن نقوم الليل وأن لا نترك قيام الليل. طالب علم كما قال الإمام أحمد عندما استضاف أحد طلابه وقبل أن ينصرف عنه بعد صلاة العشاء قرب له طاسة من الماء لعله يقوم يتوضأ يصلي، فلما جاء لصلاة الفجر وجد الماء لم يتغير، فأنكر عليه، قال: طالب حديث لا يكون له ورد من الليل؟ قال: يا إمام إني مسافر. وكرر عليه، قال: طالب علم، طالب حديث لا يكون له ورد من الليل؟ إذن أنت كيف تعمل بعلمك؟ أنت في نهارك مشغول بالناس بتعليم الناس، لا بد لهذه القلوب من صلة بالله وخلوة مع الله حتى يكون لها زادا في الدعوة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى تأتيك اليقين. سبحان الله، اليوم خطر في بالي وأنا أقرأ الآية في المزمل وأقول هذه يعني من أسباب الإخلاص. عندما تنظر في سورة المزمل تجد أن جوها جو إفراد الله تعالى بالعبادة وإخلاص وتوحيد، وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. حتى قالوا هنا أفرد ذكر المشرق والمغرب لأن السورة سورة توحيد وإخلاص، وذكر من العبادات قيام الليل. سورة الإسراء كما قال الله تعالى فيها أيضا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تجدها سورة تنزيه الله وتوحيد الله تعالى. سورة مثلا خذ الذاريات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون. تجدها جوها جو عبودية لله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد يطعمون. إذن الإخلاص هذا الإخوة ما يأتي بالتمني، يحتاج إلى مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: من استوحش من الوحدة واستأنس بالناس لم يسلم من الرياء. على وقت الأذان. طيب، لا، من استوحش من الوحدة واستأنس بالناس لم يسلم من الرياء. سبحان الله، وهذا والله أثر خطير في الحقيقة. كم منا الآن من إذا خلى بنفسه وقرأ قليلا يجد في نفسه وحشة ويريد أن يتحدث مع فلان وفلان، وهذا حال كثير من الناس إلا من رحم الله. من الآن يصبر على طول العبادة وطول القراءة وطول تلاوة القرآن؟ لماذا ما يصبر؟ يريد أن يتحدث مع الناس. يقول: من استوحش من الوحدة واستأنس بالناس لم يسلم من الرياء. لم يسلم من الرياء، لأن الناس هم أنسه في هذه الدنيا. إذا كان يأنس بالناس وما يأنس بالله في خلوته، إذن قلبه أصبح معلقا بالناس. إذن إذا قام في درسه، في محاضرته، في عبادته، سيميل قلبه للناس لأنه يجد الأنس بهم. ولذلك حقا الإخوة نحن نحتاج إلى أن مراجعة أنفسنا. لذلك علامة المخلص هو الذي يكون له وردا، يكون له ورد من القرآن الكريم لا يتنازل عنه في اليوم والليلة، إن كلام الله يأنس بكلام الله، يختم القرآن على الأقل كل 10 أيام، كل أسبوع مرة، فيجد قلبه معلقا بالله، يكثر من ذكر الله، يحب الخلوة، كما سمعنا في كلام الأئمة، يشتهي مكانا ليس فيه أحد. فنحن الآن في بلاء شديد، خاصة في هذا الزمان، هذه الموبايلات والأجهزة تجعل الواحد منا يتصل بالناس في غالب أوقاته. تجد تفتح الواتساب، تفتح الانستغرام، تفتح كذا، تتابع كذا، وكل حديث مع الناس، والشيطان يزين لك: والله هذا مقطع أرسله إلى فلان، اسمع هذا المقطع من فلان. والله خير من هذا كله أن تنقطع عن حديثك مع الناس وتتحدث مع الله. أنت الآن إذا حسبت، اجعل لك في نهاية يومك قائمتين: حديثك مع الله وحديثك مع الناس. انظر كم تتحدث مع الناس وكم تتحدث مع الله، كم تذكر الله، كم تتلو القرآن، كم تصلي، وكم تتحدث مع زوجتك وأولادك وأصحابك والناس و. ثم بعد ذلك نشكو قسوة قلوبنا وعدم الخشوع في صلاتنا وضعف إخلاصنا بسبب أننا ما أقبلنا على الله. ولذلك هذا هو السبب العملي الذي يستطيعه طالب العلم أن يكون في مقدوره حتى يصل إلى الإخلاص بإذن الله. والأمر في الحقيقة يرجع إلى توفيق الله. كذلك الإخوة، كلما تذكر الإنسان الموت وعرض الأعمال على الله، وكما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كما سمعنا في قراءة إمامنا جزاه الله خيرا. يعني يحسب الواحد منا أنه الداعي وأنه المبلغ لدين الله وأنه العالم وأنه طالب العلم، ثم أي خسارة أعظم من أن يأتي يوم القيامة قد ذهبت كل هذه الأعمال. الجنيد رحمه الله تعالى رؤي بعد موته، قيل له: ماذا فعل الله بك؟ ما الذي نفعك عند الله؟ قال: ذهبت العبارات وطاحت الإشارات. تعرفون كان يتكلم بكلام لطيف في حقائق العبادة وأعمال القلوب وكذا، قال: ذهب كل هذا. قال ولم ينفعنا إلا ركيعات كنا نصليها في الليل. والله خسارة أن تذهب هذه المحاضرات وهذه البحوث وهذا الجهد في طلب العلم بسبب ماذا؟ لأنك ما أخلصت، لأنك ما عملت. والله لن تشم رائحة الإخلاص بدون عمل، بدون اجتهاد في طاعة الله، بدون إحسان لصلاتك خشوع فيها، بذلك تنصلح القلوب. طالب العلم إذا ما أصلح صلاته كيف ستنصلح أعماله؟ والصلاة هي أساس لصلاح الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد من عمل يوم القيامة صلاته، فإن صلحت قد صلح سائر عمله. إذا ما كنت تشعر في صلاتك أنك تناجي ربك، تشعر بمحبة لله، بمناجاة بينك وبين الله، فأنت ما حققت حقيقة الصلاة التي حصرها النبي صلى الله عليه وسلم في المناجاة. قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. إنما أداة حصر، يعني الصلاة لا حقيقة لها إلا مناجاة الله تعالى. إذا ما كان الواحد منا يشعر بهذه المعاني في صلاته كيف سيخشع في صلاته؟ وهو الذي يعلم الناس الصلاة ويعلم الناس دين الله. فحظ الإسلام في قلبك، وحظ العبودية في قلبك، وحظ الإخلاص في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. ثم أختم بهذا الحديث عن رجل من بني كاهل قال قام فينا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه خطيبا فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام بعضهم فقال والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر، يعني من وين جئت بهذا الكلام؟ فقال أبو موسى بل أخرج مما قلت، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف حث أصحابه على الإخلاص، وما علاج الشرك والرياء حتى تعلم أن هذه القلوب ليست بأيدينا. ما قالهم افعلوا كذا وقولوا كذا أو يعني أعطاهم طرق معينة، لا، قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. يعني أرشدهم إلى الدعاء، لأن القلوب لا يملكها إلا الله، و قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا عليك بالدعاء أولا وآخرا، ثم كما عرفنا أن تجاهد نفسك على الأعمال الصالحة وعلى العمل بالعلم، يبارك الله تعالى لك في علمك ويقذف الإخلاص في قلبك. نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها كلها خالصة لوجهه الكريم، صلى الله تعالى أن يرزقنا قلوبا سليمة وألسنة صادقة، نسأله تعالى أن يرزقنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا وفقها. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله أن يبارك لكم في سعيكم وفي هذه الدورة المباركة ونعينكم فيها على العلم النافع والعمل الصالح، وأن تكون فاتحة خير لكم، وأن تزدادوا بها علما وعملا ويقينا وإيمانا. والحمد لله رب العالمين. يقول: ذكر ابن أبي الدنيا في مكان الأخلاق عن أحد السلف، أنقله بمعناه: رجل يحب أن يذكر بخير ويثنى عليه، فقال: هل هناك أحد يحب أن يذكر بشر؟ ألم ترى قول إبراهيم الخليل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين؟ قال: ما الفرق الدقيق بين هذا المعنى وبين قولهم: من أحب أن يثنى عليه بخير فقد أشرك؟ نعم، هذه من المسالك الدقيقة في الإخلاص لله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الصحابة رضي الله عنهم ثناء الناس على المؤمن إذا عمل عملا صالحا، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. وكما قال الله تعالى هنا كما نقل السائل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. المقصود هنا الإخوة أن لا يكون طلب المدح والثناء هو مقصود الإنسان وغاية الإنسان، وأن يفرح لأجله وأن يسخط إذا فقده، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الضابط في هذا: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وكذا تعس عبد الشهرة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. فإذا كان في قلبه أنه يحب الله تعالى وأنه ابتداء لا يريد ابتداء الشهرة، لكن سبحان الله جرت سنة الله تعالى، وإن لم يكن هذا يعني مضطردا لكنه كثير وغالب، أن من أخلص الله تعالى يرفعه: ورفعنا لك ذكرك، حتى ينفع الله به، والأمر لله. فإذا بعد ذلك وهو ما قصد وما سعى وإنما رفع هكذا وصدر، فهنا حبه للثناء ما يكون من باب حب ثناء الناس وأن يفرح لكلام الناس، وإنما يكون حبه لفضل الله عليه، أن الله تعالى هو الذي من عليه بهذا، وأنه لا شيء، وأنه ليس له من الأمر شيء، والفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فإذا كانت نيته هي هكذا ابتداء ما قصد، وعندما أثني عليه وجد في قلبه شيئا من يعني المحبة، هنا المفترق الطريق: هل أنت تحب فضل الله عليك، تفرح بفضل الله عليك، أم تفرح بمجرد حديث الناس وأنه إذا ما تحدث عنك الناس ستسخط؟ هنا مفترق الطريق. الذي يفرح بفضل الله إذا ما سمع مدح الناس ما يحزن، لأن فضل الله عليه سابق ودائم وعظيم في كل لحظة، لكن الذي تعلق قلبه بمدح الناس والثناء على الناس هنا يحزن. رأيتم؟ يحزن هنا ويتضايق: ولماذا ما قال فلان كذا عني وكذا؟ فهنا هذا الذي يدل على أنه ما أراد وجه الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأنا أعتذر عن يعني هذه مجرد خواطر، وفيكم من هو أولى وأعلم مني في الحقيقة يعني، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس مباركا وأن ينفعنا به. هذا مجلس مذاكرة. حياة العلم مذاكرته. فنسأل الله تعالى انفقنا جميعا ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.